بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من المقرر والمعلوم ومن عقيدة المسلم أن أعظم أركان التوحيد والإسلام والإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. فلا يدخل العبد في الإسلام حتى يأتي بهذا الركن تاما، فيشهد أنه لا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، ويشهد أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا للعالمين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووجب على العالمين من الإنس والجن الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته. فالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام والإيمان، وأصل من أصول هذا الدين. وقد تحدثنا سابقا عن أصول ثلاثة قد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فهذه ثلاثة أصول ينبغي للمسلم أن يعتني بها، لأنها كذلك مما سنحاسب عليه في قبورنا أول ما نوضع فيها. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتعاد روحه في جسده. هذا الحديث حديث البراء يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أمر غيبي، هو ما يكون عند الموت من خروج الروح وصعودها إلى السماء، وما يحصل كذلك في القبر. قال: فتعاد روحه في جسده، هذا المؤمن المسلم، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ إيش دليلك على ما تقول؟ قال: فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وحيث رواه الإمام أحمد. ولو تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، لو وجدنا فيها دلالة على وجوب قيام هذه الأسس على الدليل الشرعي. وهذا الأمر إخواني الأفاضل فيه ترغيب للمسلم لأجل أن يتعلم أمور عقيدته على الوجه الصحيح. فهذه العقيدة هي الأسس التي تبني عليها الدين، وتبني عليها اليقين في هذا الدين. حديثنا في هذه السلسلة عن الكلمة الثالثة من هذا الحديث: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حنتكلم الآن عن آخر كلمة فيه وهي رضيت بمحمد رسولا، رضيت بمحمد رسولا ونبيا صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على المسلم أن يتعلم كل ما يتعلق بعقيدته في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أولاده كذلك. فأقول أولا، ليرسخ المسلم شهادة أن محمد رسول الله في قلبه، لابد أن يعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة نعمة كبرى ومنة عظمى. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة وقد أرسله الله عز وجل إلى أناس قد تفرقوا في عبادتهم وفي دينهم، فأخرجهم الله عز وجل به من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والهداية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ارجعوا إلى التاريخ وانظروا كيف كانت حالة الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. من العرب من عبد الأصنام والأوثان، كان حول الكعبة ما يقرب من 360 صنم تعبد. فمن العرب من عبد الأصنام والأوثان، ويقال أول من أدخلها إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان له منزلة في نفوس الناس. فلما سافر إلى الشام في التجارة رآهم يعبدون الأوثان، عيبه الأمر واستحسنه وظنه حقا، فنقل هذه العبادة إلى الجزيرة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وذلك لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام. ومن العرب من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الكواكب والأشجار. تنوعت الآلهة والمعبودات، فبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات من الشرك والكفر إلى التوحيد والهداية. عرفهم كيف يعبدون ربهم، عرف الناس كيف يتعاملون مع أنفسهم، غرس في هذه الأمة الأخلاق الحسنة. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء فبين للناس الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الجزاء المترتب على هذا، على من سلك هذا الطريق، وبين العقوبة للمخالف لهذا الطريق. بعض ملوك النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم قدر هذه النعمة، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب رؤيته وتمنى خدمته. قال هرقل عظيم الروم، ولعلنا نخصص درسا في الكلام على القصة اللي جرت ما بين أبي سفيان وهرقل عظيم الروم. قال له: لو أعلم أني أخلص إليك، لو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وتأملوا معي إلى هذا الحوار بين الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب والنجاشي ملك الحبشة لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة إلى الحبشة، وأرسل أهل قريش وراءهم يريدون طلبهم، استدعاهم النجاشي وسأل جعفر عن الإسلام وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. انظروا إلى حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حال مظلمة. ثم قارن رضي الله عنه بعد مبعثه قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله. فإذا أنت نظرت إلى حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، ونظرت إلى التغير الجذري الذي حصل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، علمت قدر نعمة مبعثه صلى الله عليه وسلم. أعظم منه عليك أيها المسلم أنك صرت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه نعمة. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة عظيمة، لأن نبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن آخر الأمم لكننا أول أمة سنحاسب، نحن آخر الأمم لكننا أكثر أهل الجنة عددا يوم القيامة. فيفرح المسلم بذلك ويستشعر نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول إخواني الأفاضل، ليرسخ المسلم شهادة أن محمد رسول الله في قلبه، ويكون فعلا ممن رضي بمحمد رسولا، لابد أن يتعلم ويدرس سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بذلك ويعلمونها أولادهم. قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وجاء عن الزهري رحمه الله قال: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. تعرف اسم رسولك، تعرف نسبه، مولده، سيرة قبل البعثة، سيرة بعد البعثة، سيرة بعد الهجرة، تعرف غزواته، تعرف زوجاته، تعرف أبناءه. إن إذا كنت لشيء محبا فإنك تعتني به غاية العناية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سببا لإخراجك من الكفر إلى الإسلام وإنقاذك من النار لدخول الجنة؟ تفكر في هذا، كيف ما تحبه وكيف ما ترضى به رسولا، وكيف ما تتعلم سيرته وتقرأ فيها. والله إخوانا الأفاضل، إن بعض المسلمين اليوم ليسأل عن كما يقال أبجديات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحسن أن يجيب، ويسأل عما يهواه من المباريات والألعاب والشخصيات الفنية وغيرهم، فيجيب ويتبع أخبارهم ويتتبع أخبارهم وسيرهم وكل ما يتعلق بهم. هذا يتنافى مع رضيت بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ما تعرف نبيك ولا تعرف سيرته ولا تعرف غزواته ولا تعرف شيء عن حياته، هذه مصيبة في الحقيقة. فإن قال قائل ما الفوائد التي تعود على المسلم من دراسته لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول فوائد كثيرة، منها أولا معرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتحقيق الهداية للعبد. أنت تسأل ربك الهداية كل يوم 17 مرة، أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. تريد الهداية حقا؟ الهداية تجدها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تريد تكون مهتدي؟ اقرأ في السيرة، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في أقواله وأفعاله وتقريراته. ثانيا من فوائد تعلم السيرة، المسلم لا يستطيع أن يتعرف على شرائع الإسلام وأحكامه ومقاصده إلا بتعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا الدين وأنزل الله عز وجل عليه القرآن وبينه صلى الله عليه وسلم للناس. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لذلك من أراد تطبيق الشرع وأحكامه بعيدا عن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد جانبه الصواب ووقع في الانحراف ولا بد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وفي المقابل من أتى بعمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم رد على صاحبه، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث، أنت تنتسب لخير هذه الأمم وأشرفها عند الله لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تنتسب له ولأمته وأنت لا تعرف نبيك حق المعرفة؟ قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. الأمر الرابع، معرفتك لعهد النبوة وما كان قبله من أمور الجاهلية وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الانحرافات العقدية والأخلاقية والتعبدية يجنبك الوقوع فيها ويحصنك من الانحراف الفكري والعقدي. الأمر الخامس لتستفيد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن السيرة تبين لك من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر، وأنه عبد لربه أكرمه الله بالوحي والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضعه في غير الموضع الذي وضعه فيه ربه سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة، سيرة النبوية فيها الدليل اليقيني على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إذ نصره الله تعالى وأعلى شأنه وأظهر دينه، وهذا إن شاء الله تعالى نتكلم عليه عند الكلام على دلائل النبوة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم، وما جاءوا به فهو الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. وما ظنك، يقول ابن القيم، وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه يرحمه الله. لذلك الذي يقول رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقتضي منه أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يزيده تعلقا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة له، ويقينا بصدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه. من رضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لا بد أن يعلم من هو نبيه. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولد بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة تقريبا. روى أحمد عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن ولدنا مولدا واحدا. تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا سفاح، ولكن عبد الله توفي على إثر مرض أصابه لما كان عند أهله بالمدينة، وقيل كان عمره 25 سنة. ووضعت أمه آمنة يتيما، كما أشار الله إلى ذلك بقوله ألم يجدك يتيما فآوى. وقد ولدته أمه بمكة في يوم الاثنين كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وقد رأت أمه عند ولادته عجبا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا لهم ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وروى أبو نعيم ومحمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى إسناد الأثرين، وسماه جده عبد المطلب بمحمد. وأما نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو من الكتب التي أنصحكم بقراءتها، ففيها خير كثير. فقد تكلم وكتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدروس والعبر التي تؤخذ من هذه السيرة. يقول ابن القيم: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، يشير إلى قصة أبي سفيان مع ملك الروم لما سأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ثم كان أول ما سألني عنه، يقول أبو سفيان، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. وفي تمام القصة أن ملك الروم قال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. انتهى كلامه يرحمه الله. وبعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت أمه آمنة أياما، وأرضعت كذلك ثويبة مولاة أبي لهب. قال صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثم أخذت حليمة السعدية، وقد جرى لها من القصة معه صلى الله عليه وسلم العجب. مد الله عز وجل في عمره إلى أن بلغ سن 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. فقد أوحي إليه في سن 40، ونبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول. وبلده مكة، هاجر إلى المدينة، بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قم فأنذر، يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد في مكة. وبعد العشر عرج به للسماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وبقي في المدينة 10 سنين، 10 سنين في المدينة، ثم توفاه الله عز وجل في يوم الاثنين من ربيع الأول عن عمر 63 سنة. وفي المدينة غزا الغزوات، وبعث السرايا، وأنزلت عليه الأحكام والشرائع، وبلغ دين الله سبحانه وتعالى أتم البلاغ، حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غزا الكثير من الغزوات، غزا بدر وأحد والخندق هي الأحزاب وتبوك وغزوة فتح مكة وحنين وغير ذلك من هذه الغزوات. وتزوج صلى الله عليه وسلم وله أولاد وذرية، وأول ما تزوج تزوج بخديجة رضي الله عنها، ثم بعدها تزوج سودة بنت زمعة القرشية، ثم تزوج بعدها بعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وتزوجها في شوال وعمرها 6 سنين، ودخل بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتزوج صفية بنت حيي. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن 8، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد، والله تعالى أعلم. وأما عن أولاده صلوات الله وسلامه عليه، فأولهم القاسم وبه كان يكنى، مات طفلا، ثم زينب، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة وإبراهيم، ولد له من جاريته مارية القبطية، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده 6 أشهر رضي الله عنها. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة أجلاء كرام، أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وغيرهم رضوان الله عليهم يتفاضلون بحسب دخولهم الإسلام وبحسب موقفهم من دعوة الإسلام ومناصرتهم لدين الإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصصهم العجب. هذه الأمور إخواني الأفاضل ينبغي للمسلم أن يعتني بمعرفتها وتعليمها لأولاده، لأنها تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمسلم الذي يقول رضيت بالله ربا، الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله، أن لا يعلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور وهذه السيرة العطرة الطيبة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة الكلام على دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان خصوصية محمد صلى الله عليه وسلم وما اختصه الله عز وجل به من أمور، ونذكر قصة أبي سفيان مع عظيم الروم هرقل وما الذي جرى بينهم من أمور، ونأخذ منها الدروس والعبر بإذنه تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.